عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. الفصل الثاني في بيان المكانة العلية لولي الأمر في الشرع المطهر. لما تكلم رحمه الله تعالى أولا على بعض القواعد المهمة التي يجب استحضارها في الكلام على الأئمة وما يتعلق بهم، بدأ بالكلام على بيان مكانة ولي الأمر في الشرع، وهذا أمر لا بد منه كما عرفنا في المجلس الماضي حتى يعطى الإمام حقه، فإن إعطاء الإمام حقه فرع على معرفة مكانته، فمتى ضاعت هذه المكانة وتشوهت فإن هذا الإمام لن يستطيع المسلم أن يعطيه حقه، ولن يجد في قلبه الوازع حتى يقوم بهذه المسألة. قال رحمه الله: أولو الأمر لهم مكانة عالية ومنزلة رفيعة جلية، منحهم الشارع إياها ليتناسب قدرهم مع علو وظيفتهم ورفيع منصبهم وعظم مسؤوليتهم، فإن منصبهم منصب الإمامة إنما وضع ليكون خلفا للنبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. فيما يتعلق بخلافة هذا المنصب للنبوة فقد بيّنه المصنف رحمه الله بقوله في حراسة الدين وسياسة الدنيا، المقصود بذلك ما يتعلق بالسلطان والقوة. وأما خلافة النبوة فقد تطلق بإطلاق آخر وهو ما يتعلق بالعلماء، وهذا هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخلافة النبوة تتحقق بالعلم من جهة تعليم الناس وإيصال الدعوة إليهم وتعريفهم بربهم وشريعتهم ودينهم، وتتحقق أيضا من خلال الملك عن طريق السياسة والقوة والسلطة. وهذان الأمران هما اللذان يقوم بهما الدين كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة المعروفة التي دندن حولها كثيرا في كتبه: قوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر. لابد من الأمرين جميعا حتى يقوم الدين ويمكن، لابد من الكتاب الهادي، لابد من العلم والنور والمعرفة، ولابد كذلك من السيف الناصر، لابد من القوة ولابد من السلطان حتى يمكن لهذا الدين. وما مكن دين الإسلام إلا بهذين الأمرين معا، ما قام لدين الإسلام قائمة منذ قديم الزمان إلا باجتماع الكتاب الهادي مع السيف الناصر. قال: وإن وضع الشارع ولاة الأمر في هذه المكانة الشريفة والرتبة المنيفة هو عين الحكمة التي يرعاها في سائر تصرفاته، وعين المصلحة التي يتشوف إلى تحقيقها، فإن الناس لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزمه، فلو لم يعطيه الشارع ما يناسب طبيعة عمله من فرض احترامه وتعظيمه ونحو ذلك لم تهنه الناس ولم ينقادوا له، ومن ثم يحل البلاء وتعم الفوضى وتفوت المصالح فتفسد الدنيا ويضيع الدين. هذا كلام واضح، ويزيده وضوحا ما نعايشه في هذه الأيام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل برفع ما فيها من الفتن، فإنك ترى الأئمة الآن ضعفاء لا يستطيعون أن ينفذوا كلمة واحدة على محكوميهم، وهذا يؤدي إلى فساد عريض وشر كبير. يقوم كل أحد بما يريد من غير مراعاة لمصلحة ومن غير مراعاة لأحد، فضعف الإمام خطر كبير. لابد أن يكون الإمام قويا ممكنا قادرا، لابد أن تكون عنده القوة والشوكة والسلطان والنفوذ، وقد تعرفنا على هذا في قاعدة مستقلة كما مر. فإذا ضاع كل هذا من الأمام فحدث عن انتشار الفساد والفوضى ولا حرج. قال المصنف: قال الإمام بدر الدين بن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام في مساق ذكر حقوق ولي الأمر: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورائهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. انتهى كلامه رحمه الله. وبدر الدين بن جماعة اسمه محمد بن إبراهيم من علماء القرن الثامن الهجري، له مصنفات متعددة من أشهرها المنهل الروي في الحديث النبوي، وهذا كتاب في مصطلح الحديث، وكلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق. قال المصنف: ولما أن الشارع أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة وجدت الناس مفطورين على تعظيمه واحترامه وهيبته، ولا يخرج عن ذلك إلا ملوث الفطرة ضعيف الديانة. ولذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن القاسم قال: حدثنا مالك أن عثمان كان يقول فذكره. قال ابن القاسم: قلت لمالك: ما يزع؟ قال: يكف. وأهل الأدب والكاتبون في السياسة يذكرون هذا الأثر بلفظ: ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. قال ابن منظور في اللسان: معناه أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى، أو مخافة القرآن والله تعالى. فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار. انتهى كلامه رحمه الله. مقولة عثمان رضي الله عنه مقولة مشهورة، قال المصنف: أخرجه ابن عبد البر، وهو يوسف ابن عبد الله رحمه الله، من كبار علماء المالكية ومن كبار علماء الإسلام، وله مصنفات جليلة أجلها التمهيد في شرح الموطأ. والأثر المذكور أخرجه من طريق ابن القاسم، وهو عبد الرحمن من كبار تلامذة الإمام مالك وحملة مذهبه. قال: حدثنا مالك أن عثمان كان يقول فذكره. وهذا منقطع فيما بين مالك وعثمان، لأن مالكا بطبيعة الحال لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك تفسير مالك رحمه الله لهذا الأثر، فقال: قال ابن القاسم: قلت لمالك: ما يزع؟ قال: يكف. المقصود بذلك أن ما يكف الله عز وجل، أو أن ما يكف السلطان أو الإمام أكثر مما يكف القرآن. ثم نقل بعد ذلك كلاما لابن منظور وقد سبق التعريف به، وكلامه هذا واضح لا يحتاج إلى تعليق. والواقع أن المسألة ينبغي أن تكون من البدهيات المعروفات، فإن من عباد الله تعالى من لا يخيفه أمر ولا نهي ولا ترهيب بعقوبة ولا عذاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيحتاج إلى عقوبة دنيوية معجلة، يحتاج إلى عقوبة مادية حسية حتى تردعه عما هو فيه. ولولا ذلك لما شرعت العقوبات، ولا شرعت الحدود، ولا شرعت التعزيرات. فكل هذا إنما شرع في ديننا تقويما لأمثال هؤلاء، حتى يحفظ النظام ويحفظ الأمن وتمنع الفوضى من بين المسلمين. قال: فهذا وجه من وجوه المصلحة في تأكيد الشارع على مكانة السلطان ووجوب تعزيره وتوقيره، مما يظهر عظمة السلطان وينقع مهابته في النفوس فتنكف عن المحظور خشية بأس السلطان. وذلك لأن العلة المانعة من الظلم عقل زاجر، أو دين حاجز، أو سلطان رادع، أو عجز صاد، فإذا تأملت لم تجد لها خامسا. ورهبة السلطان أبلغها، لأن العقل والدين ربما كانا مشغولين بداعي الهوى، فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى ردعا. قاله المناوي في الفيض. هذا الكلام الجامع الذي ذكر عن المناوي رحمه الله، وهو محمد عبد الرؤوف ابن علي من علماء القرن الحادي عشر الهجري، له مصنفات متعددة، من أشهرها فيض القدير في شرح الجامع الصغير، وهو الذي نقل منه المصنف هاهنا. والمناوي على علمه وتصنيفه للمصنفات الجليلة كان أشعريا صوفيا، فلينتبه إلى ذلك. فالكلام الجامع الذي ذكره في هذا النقل عنه يقول فيه: العلة المانعة من الظلم عقل زاجر، أن يكون عند الشخص عقل يزجره عن هذا الظلم، يستطيع أن يتدبر بعقله أولا قبل أن يخدم على أي شيء، فعقله هذا يمنعه ويحجزه. أو دين حاجز، أن يكون عنده دين، أن يكون عنده خوف من الله عز وجل وتقوى له، وأن يكون عنده ورع وحياء من الله تبارك وتعالى. أو سلطان رادع، وهو أنا أتكلم فيه. أو عجز صاد، أن يكون عند الشخص عجز حسي يصده عن هذا الظلم، يريد مثلا أن يسرق شيئا معينا ولكنه مريض لا يستطيع أن يتحرك، يريد أن يزني عياذا بالله تعالى ولكن ليست عنده القدرة البدنية على ذلك، فالعجز في هذه الحالة يمنعه عن مباشرة المعصية ولولاه لباشرها. ولهذا تكلم العلماء في مسألة مهمة، وهي توبة العاجز عن المعصية هل تصح أم لا. بمعنى لو أن شخصا كان واقعا في الزنا والعياذ بالله، ثم أصابه مرض ما أو أصابه عجز ما فأقعده بدنيا عن ممارسة هذه الرذيلة، فانكف من تلقاء نفسه لما حصل له، فهل له توبة أم لا؟ المرجح الذي عليه كثير من المحققين أن توبته تصح بنيته وعزمه، أن ينوي في مقامه هذا أنه لا يأتي المعصية أبدا ولا يقربها أبدا، ويعزم عزما أكيدا على أنه لو ردت إليه قدرته لما أتى هذه المعصية. فلو أنه حقق هذا فإن توبته تصح وتقع مجزئة عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن العجز قد يمنع كثيرا من الناس عن إتيان الظلم والفواحش. فإذا تأملت لم تجد لها خامسة، وهذا كلام جامع طيب. ثم قال: ورهبة السلطان أبلغها. رهبة السلطان هي أبلغ هذه الموانع عن الظلم والفواحش. لماذا؟ قال: لأن العقل والدين ربما كانا مشغولين بداعي الهوى، فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى ردعا. ربما كان العقل مشغولا بهواه لا يستطيع أن يردع صاحبه، ربما كان الدين كذلك، ربما كان العجز على ما ذكرته لكم آنفا أنه لولا عجزه لما كف عن هذه المعصية أو عن هذا الظلم. وأما السلطان فإن رهبته أظهر وقوته في منع الظلم والفواحش أظهر وأبين. قال: ونحن نذكر إن شاء الله جملا في مكانة ولي الأمر في الشرع على جهة الاختصار، لأن كثيرا منها له موضع بسط في هذه الرسالة، وذلك ليكون إجلال المسلم سلطانه على جهة التعبد لله تعالى والنصح للسلطان، فلا يخل بشيء من حقوقه عليه كما لا يخل بشيء من حقوق والده عليه أو والديه عليه، ويحتسب بذلك الأجر الأوفر من عند الله عز وجل. وهذا مصداقا للأصل الشرعي المعروف من ضرورة استحضار الإخلاص والتقرب لله تبارك وتعالى في كافة الأعمال. قال: فمن ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة الولاة، وقرن طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، فدل ذلك على رفيع شأنهم وعظيم قدرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة لولاة الأمر المفروضة على العباد مقيدة بما إذا لم يؤمروا بمعصية الله تعالى، فإن أمروا بمعصية فلا يطاعون في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد شهدت السنة بهذا القيد في أحاديث عديدة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ثانيا: إخبار الشارع بأن من أكرم السلطان أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، والمعنى أن من تجرأ على السلطان فأهانه بفعل أو قول فقد تعدى حدود الله وارتكب محظورا شنيعا، فكانت عقوبته من جنس عمله المشين، وهي أن الله تعالى يقابل هوانه بهوانه، وهوان الله أعظم وأشد. وما هذا العقاب الصارم لمن أهان السلطان إلا لما يترتب على إهانته من إذهاب هيبته وتجرؤ الرعاع عليه، مما ينافي مقاصد الشارع من نصب السلطان. وفي المقابل، من أكرم السلطان بحفظ ما أثبته الشارع له من الحقوق والواجبات فأجله وعزره وقدره ولم يخرج عن أمره في المعروف، كان جزاؤه من جنس عمله المبارك، فأكرمه الله تعالى في هذه الدنيا برفعته وتسخير قلوب العباد لإكرامه، وفي الآخرة بدخول الجنة. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي بكرة رضي الله عنه: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. سبق الكلام على هذا في المقدمات فلا داعي للتكرار. قال ثالثا: أن السلطان ظل الله في الأرض. وهذه الجملة هي مقولة أهل السنة والجماعة، حكاها عنهم ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة، وهي مروية في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو بكر وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم. أشار إلى ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة، وذكر أنه جمعها في جزء سماه رفع الشكوك في مفاخر الملوك. قلت: حديث أبي بكرة أصحها، وهو حديث حسن كما سيأتي بيان ذلك، ولفظه عند ابن أبي عاصم في السنة: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فيما يتعلق بهذه المقولة السلطان ظل الله في الأرض، فهي كما قال المصنف رحمه الله تعتبر شعارا عند أهل السنة والجماعة، تجدها موجودة في كثير من كتب المعتقد التي تبين معتقد السلف. وممن فعل ذلك الإمام ابن أبي زمنين، تضبط هكذا زمنين لا زمنين على التثنية، في كتابه أصول السنة، وهذا الكتاب من الكتب المعروفة في بيان معتقد السلف. والإمام المذكور اسمه محمد بن عبد الله، توفي في نهاية القرن الرابع الهجري. والأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله موجودة من رواية الصحابة المذكورين، ومن العلماء من يصححها بمجموعها. وفيما يتعلق بحديث أبي بكر فقال أصحها وهو حديث حسن، وفي هذا التحسين نظر، وقد بيّنت ذلك في مقام مستقل إن شاء الله، وستأتي الإشارة إليه في حينه بإذن الله. قال: قوله السلطان ظل الله، أي يدفع الله به الأذى عن الناس، كما أن الظل يدفع أذى حر الشمس. وأضيف إلى الله تعالى هنا في قوله ظل الله وفي بعض الألفاظ سلطان الله، إعلاما للناس بأنه ظل ليس كسائر الظلال، فهو أرفعها وأجلها وأعظمها فائدة ونفعا. وهذه الإضافة إلى الله إنما هي إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وكعبة الله ونحو ذلك، ففيه إشارة إلى علو مكانة السلطان وشرف منزلته. هذه قاعدة مهمة من قواعد المعتقد فيما يتعلق بالنسبة أو الإضافة إلى الله عز وجل. متى تكون الإضافة إلى الله تعالى إضافة وصف، ومتى تكون إضافة تشريف؟ تكون الإضافة إضافة وصف إذا كانت إضافة معنى، إذا كان الشيء الذي يضاف إلى الله تعالى معنى، أي ليس أمرا محسوسا، ليس أمرا قائما بنفسه، كعلم الله وقدرة الله وحكمة الله ورحمة الله ويد الله ووجه الله وأصابع الله ونحو ذلك من الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الصفات إنما هي معان، لا تقوم بأنفسها، ليست شيئا قائما بنفسه هكذا. فإذا كانت الإضافة على هذه الشاكلة فإنها إضافة وصف، والمضاف إلى الله تعالى يكون صفة من صفاته. وأما إضافة التشريف فهي إضافة الشيء القائم بنفسه، إذا كان الشيء المضاف إلى الله تعالى قائما بنفسه مستقلا بذاته، إذا كان شيئا مجردا هكذا أمامك، فإن الإضافة عندئذ لا تكون إضافة وصف، وإنما تكون إضافة تشريف، كبيت الله. بيت الله قد يكون الكعبة وقد يكون المسجد، فالكعبة شيء مستقل بذاته وكذلك المسجد، فلا يمكن أن نقول الكعبة من صفات الله تعالى أو المسجد من صفات الله تعالى، أو نقول مثل ذلك مثلا في الناقة، هذه ناقة الله لكم آية. هذه الإضافات ليست إضافات أوصاف في حق الله تبارك وتعالى، وإنما هي إضافة تشريف. فكذلك ها هنا بالنسبة للسلطان، إذا قيل السلطان ظل الله في الأرض، فالمقصود بذلك أن هذه الإضافة إضافة تشريف، ليس السلطان من صفات الله تعالى بطبيعة الحال لأنه شخص قائم بذاته، وإنما أضيف إلى الله تبارك وتعالى على جهة التشريف وعلو القدر والمكان. والمعنى كما ترونه أمامكم معنى ظل الله، أي يدفع الله به الأذى عن الناس، كما أن الظل يدفع أذى حر الشمس. طيب، هل في هذا الكلام تأويل؟ هل في هذا الكلام تأويل للنصوص كما يفعله أهل البدع؟ مستنيني ولا انا اللي مستنيك؟
يقولون ظل الله او سلطان الله الذي يقيم شرع الله ويقيم الحدود.
لا، احنا كده يعني بس خرجنا، احنا بس نجيب على هذه الجزئيه وبعدين نتكلم في الجزئيه بتاعها. لا، في حد عنده جواب اخر؟ الجواب قلته لكم آنفا، هي الإضافة أصلا إضافة تشريف ولا إضافة وصف؟ يبقى منطقيا ما فيش تأويل، لأن التأويل إنما نتكلم عليه في سياق أهل البدع فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، صح ولا لا؟ يبقى دي مش صفة، يبقى إذن ما عندناش تأويل. إذن لا يجوز لأهل البدع أن يستطيلوا علينا ويقولوا ما أنتوا بتأولوا نصوصه، هذا ليس تأويلا، لأننا نتكلم في أمر يضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف، لا نتكلم في صفة من صفات الله عز وجل حتى نخرجها عن ظاهرها الذي تدل عليه. واضح الكلام؟ قال المصنف رابعا: نهي الشارع عن سب السلطان وزجره لمن وقع في ذلك. وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث لا تصح، ولكن ثبت عن الصحابة من هذا شيء كثير. يقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم. قال المنوي في فيض القدير: جعل الله السلطان معونة لخلقه، فيصان منصبه عن السب والامتهان، ليكون احترامه سببا لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه. وقد حذر السلف من الدعاء عليه، فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين. انتهى. وقد أخرج البيهقي في الشعب من طريق أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد قال: حدثنا موسى بن نصر قال: حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث. قال أبو عثمان الزاهد: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم. وإياك أن تدعو عليهم باللعنة، فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المسلمين. هذا الكلام سيأتي بسط له إن شاء الله في فصل مستقل فيما يتعلق بسب السلطان. وأما الإسناد المذكور الذي ذكره البيهقي لحديث الدين النصيحة، فمعلوم أن الحديث أصله في صحيح مسلم. وأما ما يتعلق بهذا الإسناد بعينه، فأبو عثمان الواعظ هو أبو عثمان النيسابوري الزاهد المشهور، له قدم قوية في السنة، والعلماء يثنون عليه ثناء عظيما على ما كان في شأنه من بعض التصوف، ولكن يذكرونه في المعتقد ذكرا طيبا ويثنون عليه ثناء حسنا. وشيخه موسى بن نصر هو الرازي، قال فيه ابن حبان: صدوق في الحديث. وأما بقية الرجال فهم معروفون من رجال الصحيح على ما في سهيل من بعض الكلام. ثم ذكر البيهقي بعد ذلك كلاما لأبي عثمان الزاهد الذي تكلمنا عنه آنفا، وهذا الكلام فيه شاهد على ما ذكرناه في حقه آنفا من استقامته في المعتقد ولزومه لسبيل السلف. قال المصنف خامسا: نقل بدر الدين بن جماعة عن الطرطوشي في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال: قيل في معناه لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار، فتفسد الأرض ومن عليها. ثم امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين. انتهى كلامه من تحرير الأحكام، وما بين المعقوفتين قال المصنف زيادة من الشهب اللامعة للمالقي. أولا فيما يتعلق بابن جماعة والطرطوشي فقد سبق التعريف بهما، وأما المالقي المذكور فهو عبد الله بن يوسف ابن رضوان من علماء القرن الثامن الهجري، وكتابه المذكور اسمه الشهب اللامعة في السياسة النافعة. والمالقي نسبة إلى مالقة بلد بالأندلس، وأكبر ظني والله تعالى أعلم أنها التي يقال فيها الآن ملقة أو ملقة، والله أعلم. في الأندلس، في إسبانيا، إسبانيا الحالية. قال المصنف بعد ذلك: قال الآلوسي في تفسير هذه الآية، وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولاه ما استتب أمر العالم، ولهذا قيل: الدين والملك توأمان، ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر، لأن الدين أس والملك حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. انتهى كلامه من تفسيره المعروف روح المعاني. والآلوسي المذكور هو محمود بن عبد الله، وتفسيره من أشهر التفاسير المعروفة، وإن كنت لم أطلع عليه بالقدر الكافي حتى أتوصل إلى حكم نهائي عليه من جهة المعتقد. وكلمة الآلوسي قال بعض العلماء إنها في الأصل بضم الهمز، يقال الألوسي، ثم اشتهر بعد ذلك أنها تكون بالمد فيقال الآلوسي أو الألوسي من غير مد. قال: فامتنان الله تعالى على عباده لإقامة السلطان بين أظهرهم دليل على فضل السلطان، إذ إن الله تعالى إنما يمتن على عباده بالأمور العظام تنبيها على ما دونها وإظهارا لعظيم فضله تعالى. فالشاهد من هذا الأمر أن السلطان مكانته كبيرة، وأن الله تبارك وتعالى يقيم به أمورا عظيمة لا تقوم بسواه. ومن العلماء من استدل على ذلك ببعض الآيات التي رأيتموها أمامك. قال سادسا: الإجماع المنعقد من الأمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دينهم ولا دنياهم إلا بالإمامة، فلولا الله ثم الإمامة لضاع الدين وفسدت الدنيا. وفي هذا المعنى يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه تهذيب الرياسة: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر. لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام. لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيام ولا كفلت اليتامى. لولا السلطان لكان الناس فوضى، ولا أكل بعضهم بعضا. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه المذكور، وهو كلام طيب جميل رائق لا يحتاج إلى تعليق. والعالم المذكور هو محمد بن علي أبو عبد الله القلعي الشافعي، والقلعي هذا نسبة إلى قلعة حلب من علماء الشافعية، وتوفي في أوائل القرن السابع الهجري. وكتابه المذكور اسمه تهذيب الرياسة في ترتيب السياسة، كتاب في السياسة الشرعية. قال المصنف سابعا: أن السلطان أعظم الناس أجرا إذا عدل. يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة وزجر عنه من المفاسد، ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر عليها بعدد متعلقاتها. قال: وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم، يعني القاضي، لأن ما يجلبه من المصالح ويدرأه من المفاسد أتم وأعم. انتهى كلامه من القواعد. والعز بن عبد السلام مشهور من مشاهير العلماء، واسمه عبد العزيز بن عبد السلام، وهو الملقب بسلطان العلماء، وهو عالم كبير من علماء الإسلام. وكتابه المذكور المسمى بقواعد الأحكام من أعظم ما صنف في القواعد الفقهية، كتاب يعتبر أصلا في هذا الباب، لا ينبغي أن يستغني عنه طالب العلم، لا سيما في مجال القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. على خلل في معتقده رحمة الله عليه، فقد كان أشعريا صوفيا، وكان عنده نوع من مشابهة الخوارج في مسالكهم مع السلطان، ولكن في حقيقة الأمر كلامه فيما يتعلق بالأصول والقواعد ونحو ذلك كلام في منتهى الأهمية، لا ينبغي أن يفوت طالب العلم الحريص على التخصص في الأصول أو القواعد أو نحو ذلك. قال: وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل الحديث. قال الحافظ: المراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. انتهى كلامه من الفتح. من الحافظ؟ قال: وإنما جوزي بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا، فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا جزاء وفاقا. وقدمه صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة، فإنهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته، وهذا ما أشار إليه العز في قوله المتقدم: كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح. قال ابن الأزرق المالكي: وقاعدة أن فاعل السبب بمنزلة فاعل المسبب قاطعة بذلك، وإليها يشير قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم عن أبي هريرة. انتهى كلام ابن الأزرق رحمه الله، وقد سبق التعريف به. قال المصنف: وكما أنه إذا دعا إلى هدى كان له مثل أجره مثل أجر من عمله من رعيته، فإنه لو دعا إلى باطل من معتقد فاسد أو معصية فعمل بها الناس فعليه من الآثام مثل آثام من تبعه في ذلك إلى يوم القيامة. إذن فالمسألة دائرة بين هذين الأمرين، وكل أمر بحسبه، فمهما دعا إليه الحاكم من الخير فإنه في ميزان حسناته، ومهما دعا إليه من الشر فإنه في ميزان سيئاته، والعياذ بالله. والحكم مسؤولية كبيرة وبلاء عظيم بين يدي الله عز وجل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلبه والسعي إليه في أحاديث معروفة، نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة والسعي إليها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإمام الأصل فيه يوم القيامة أنه متهم، كما في الحديث الذي يصححه غير واحد من العلماء أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالإمام يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، أو قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكبه في النار ظلمه. فالمسألة خطيرة ليست باليسيرة، فعلى الحاكم أن يعقل هذا، وعلى المحكوم أيضا أن يعقل هذا، لأن المسألة لا تتوقف على الحاكم وحده بل تتعلق بالمحكوم أيضا. فإذا عرف المحكوم هذه المسؤولية العظيمة فإنه يدرك خطورتها ولا يسعى إليها ولا يغبط أحدا عليها. على أي شيء يغبطه؟ وعلى أي شيء يحسده؟ وعلى أي شيء يتمنى أن يكون مثل من حاز الإمامة أو السلطنة؟ هذا أمر لا غبطة فيه ولا حسد على الإطلاق، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: ثامنا، إجماع المسلمين على أن الولايات من أفضل الطاعات، حكاه العز بن عبد السلام في القواعد، وأنها من أعظم واجبات الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو ذهبنا نستقصي مكانة الولاة في الإسلام لطال بنا الكلام وتشعبت بنا الأبحاث، وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود، والله من وراء القصد. نقف هنا إن شاء الله. كم ساعة؟